أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حياكم الله إخواني أخواتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونحن نلتقي على الخير والمحبة في درس جديد من دروس شرح كتاب عقائد الإمامية لسماحة مولانا الشيخ المظفر قدس سره الشريف. الكلام كما تعلمون متواصل في مباحث الصفات، وتحديدا في المباحث العامة للصفات الإلهية. هنالك جملة من الأبحاث تعرض لها المصنف، وكان آخر ما توصلنا إليه أن المصنف عقد بحثين أو مطلبين ناقش فيهما القائلين بموضوعين بعيدين كل البعد عن الصفات الإلهية. المطلب أو المبحث الأول الذي تعرض له المصنف هو العلاقة بين الصفات السلبية والصفات الثبوتية، فهل العلاقة علاقة العينية أم علاقة اللازم والملزوم أو الأصل والفرع كما عبرنا نحن في الدرس السابق، وإذا كانت العلاقة ليست علاقة عينية ولا علاقة تباين، وإنما هنالك علاقة تفرعية، علاقة تلازمية ما بين الصفات الثبوتية وبين الصفات السلبية، بالتالي نريد أن نعرف من هو الملزوم ومن هو اللازم، يعني من هو الأصل؟ هل الأصل في الله سبحانه وتعالى الصفات الثبوتية وعليها يتفرع ويلزم منها الصفات السلبية، أم الأمر بالعكس كما يدعي البعض من أن الصفات السلبية هي الأصل ويتفرع عليها أو يلزم منها وجود وحصول وحدوث، أو خلينا نقول ثبوت، التعبير الأصح هكذا، ثبوت الصفات الثبوتية، يعني يتفرع ثبوت الصفات الثبوتية على الصفات السلبية، هكذا يدعي البعض. هذا المطلب الأول الذي تعرض له المصنف بعد أن انتهينا من تلك المطالب السابقة. المطلب الآخر أو الأخير في كلام المصنف هو عن طبيعة العلاقة بين الصفات الثبوتية وبين الذات، فهل الصفات الثبوتية هي عين الذات كما يدعي الإمامية أئمة وأتباعا؟ نحن هكذا ندعي، هكذا يقول أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، أن الصفات عين الذات، نفس الذات. غيرنا لأنه ابتعد عن النبع الصافي، لأنه ابتعد عن النهل من معين أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ذهب إلى القول بآراء فاسدة كاسدة لا قيمة لها، ويلزم منها عدة محاذير كما سيأتي توضيحه في معرض كلامنا إن شاء الله وقتما نصل إلى ذلك. أنا قبل أن أبدأ، وطبعا أيضا لا يفوتني أن أذكر بأننا في الدرس السابق بينا بأن الصفات الثبوتية ثمان على المشهور، ونحن لا نريد أن نتعرض إلى كل تلك الصفات بحدود هذا الكتاب، وإنما نأخذ أربعة منها، سواء أربعة من الذاتية يعني الصفات الثبوتية الذاتية، أو أربعة من الصفات الثبوتية الفعلية كما سيأتي معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى، ونتحدث عنها بشيء لا أقول من التفصيل، ولكن يخرج معه الطالب بحصيلة يلم بها ومن خلالها بشيء من معلومات الصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى. إذن وكذلك قلنا بالنسبة إلى الصفات الفعلية أيضا نأخذ أربعة منها، اللي هي الإحياء والإماتة والخلق والرزق إن شاء الله سبحانه وتعالى في وقته نبين ذلك. قبل أن نبدأ بدرس اليوم ونرى أيهما الأصل، هل الصفات الثبوتية هي الأصل أم الصفات السلبية هي الأصل، قبل أن نبدأ خلينا نقرأ عبارة المصنف وشنو قال، وكيف أن المصنف يستاء من القول بأن الصفات الثبوتية ترجع إلى الصفات السلبية. قال قدس سره: وأما الصفات السلبية التي تسمى بصفات الجلال فهي ترجع جميعها إلى سلب واحد وهو سلب الإمكان عنه، يعني عن الله سبحانه وتعالى. هذا بيناه في الدرس السابق، معنى سلب الإمكان يعني أننا نقول الله ليس بممكن. لماذا ليس؟ لأنه واجب وجود. فبما أنه واجب وجود إذن نسلب عنه الإمكان، إذا سلبنا عنه الإمكان سلبنا كل نقص عنه، لأن النقص مو كما يتوهم البعض. إن شاء الله تأخذون فلسفة وتشوفون هذا. البعض يتصور أن النقص والفقر والاحتياج لازم من لوازم الإمكان، بينما على الصحيح وعلى ما أثبته صدر المتألهين قدس سره أن الإمكان عين الفقر، هو نفس الإمكان فقر، هو نفس الفقر نفس الاحتياج. أنت ممكن يعني أنت فقير إلى الله، أنت ممكن يعني أنت محتاج إلى علتك إلى موجدك. معنى الإمكان هو الفقر، لا أنه بما أنك ممكن فأنت فقير، لا ليس كذلك، بل الفقر عين الإمكان والإمكان عين الفقر، لا أن أحدهما لازم والآخر شنو ملزوم له. يعني ليس الإمكان ملزوما والفقر لازم له. تقول أنت ما دمت ممكنا فيلزم من ذلك أن تكون فقيرا، أقول لا مو هالشكل، قل لي ما دمت ممكنا فأنت فقير. ليش؟ لأن الفقر عين الإمكان. فنحن متى سلبنا عن الله الإمكان وقلنا أن الله سبحانه وتعالى واجب وجود، وإذا كان واجب وجود فهو واجب وجود عفوا فهو ليس بممكن، معناه سلبنا عنه كل نقص كل فقر كل احتياج. وإذا سلبنا عنه كل نقص فقد نزهناه وحصل له الإجلال الذي يستحقه. قال: فهي ترجع، يعني جميع الصفات السلبية ترجع جميعها كلها إلى سلب واحد وهو سلب الإمكان عنه، فإن سلب الإمكان لازمه، قال لازمه راح يترقى، قال بل معناه سلب الجسمية والصورة والحركة والسكون والثقل والخفة وما إلى ذلك من صفات الممكن. بس تسلب الإمكان كل صفات الممكن تزال عن الله سبحانه، يعني عفوا خلينا نقول هالشكل، يعني تسلب عن الله سبحانه وتعالى، تعبير الأصح تسلب عن الله عز وجل، لأن هذه الصفات الجسم والثقل والصورة والحركة والسكون والخفة هذه كلها تثبت إذا ثبت الإمكان، وتنتفي إذا انتفى الإمكان. فهي تلازم الإمكان طردا وعكسا، تثبت بثبوته وترتفع بارتفاعه. فإذا نفينا الإمكان عن الله نفينا كل نقص عن الله، كل صفة سلبية ننفيها عن الله. قال: بل سلب كل نقص، يعني سلب الإمكان ليس معناه فقط سلب الجسمية والصورة والحركة، بل سلب الإمكان يعني سلب كل نقص، إيش يريد يقول؟ بل سلب كل نقص. ثم التفتوا منا بدأ يناقش بالمطلب الأول اللي ذكرناه بعد ما انتهت المطالب السابقة، عقد مطلبين مبحثين. هذا هو المبحث الأول، وهو أنه أيهما الأصل في الله سبحانه وتعالى، هل الأصل الصفات السلبية أم الأصل الصفات الإيجابية الثبوتية؟ يعني قال: ثم إن مرجع سلب الإمكان في الحقيقة إلى وجوب الوجود. يعني تقول هكذا: إذا كان الله واجب الوجود فيلزم من ذلك أن لا يكون ممكنا. هيك سلب الإمكان أن لا يكون ممكنا ترجع إلى من هاي؟ ترجع إلى وجوب الوجود. الله واجب وجود، الله واجب وجود، لا أنه ممكن وجود. فإذا كان واجب وجود يعني يثبت أنه واجب وجود. متى ثبت أنه واجب وجود؟ سلب عنه الإمكان. تقول إذن هو ليس ممكن الوجود. إذن رجع المصنف الصفات السلبية إلى الصفات الثبوتية الحقيقية الذاتية، لا أنه بالعكس. بالعكس ما يصير. يعني مو أن الله واجب وجود تقول الله واجب وجود، أقول لك ليش واجب وجود؟ تقول والله لأنه ليس بممكن. ليس بممكن هذا سلب، فترجع الوجود إلى السلب، يعني ترجع الوجود إلى العدم، فيصير الأصل في الذات العدم. هذه المشكلة سيأتي معنا بيانه. قال ثم إن مرجع سلب الإمكان في الحقيقة إلى وجوب الوجود، ووجوب الوجود من الصفات الثبوتية الكمالية. هذا عين الذات، وجوب وجوده عين ذاته. فترجع، شوف ايش قال، فترجع الصفات الجلالية بين قوسين السلبية يعني آخر الأمر إلى الصفات الكمالية الثبوتية، والله تعالى واحد من جميع الجهات، لا تكثر في ذاته المقدسة ولا تركيب في حقيقته الواحد الصمد. الآن راح يرد على ذوله، شوف ايش قال. قال ولا ينقضي العجب، ولا ينقضي العجب من قول من يذهب إلى رجوع الصفات الثبوتية إلى الصفات السلبية. يقول أن بعض العلماء بل وبعض المذاهب مثل المعتزلة كما سيأتي معنا ذهبوا إلى أن الصفات الثبوتية ترجع إلى الصفات السلبية. فالأصل في الله الصفات السلبية، يعني الأصل في الله العدم، والوجود فرع العدم، ثبوت الصفات لله فرع انتفاء بعض الصفات. يعني ثبوت الصفات الثبوتية لله متفرع وناتج عن سلب الصفات السلبية عنه، فالأصل فيه السلب وليس الثبوت. ليش دول سووا هالشكل؟ قال لما عز عليه، يعني على هذا البعض، لما عز عليه أن يفهم كيف أن صفاته عين ذاته، ما قدروا يفهمون قضية عينهم. المطلب ترى مو هين إخواني أخواتي، بارك الله فيكم. يعني أنت من تنظر الآن إلى مذاهب، ليش يقولون أهل البيت أمرنا صعب مستصعب؟ ناس ما جاي تفهم على أهل البيت، ما جاي تفهم شنو يقولون سلام الله عليهم. ولذلك يقول الإمام سلام الله عليه، يقول حديث تدريه خير من ألف ترويه. شنو ترويه شنو تدريه؟ حديث ترويه يعني المعصوم يقول شيئا أنت تحفظه وتنقله إليه. خب هذا جهاز التسجيل الآن، الموبايل هم جاي يحفظ ايش أقول وينقله إليك. لكن الآن جهاز الموبايل يفهم شكو ماكو بالحديث؟ ما يفهم، هو عليه أن يستنسخه وينقله إليك. فقد يحفظ الإنسان ألف رواية عن جعفر الصادق عليه السلام، لكن قل له هاي الرواية شنو معناها ما يفتهم. هذا نعبر عنه رواية، وفهم الرواية نعبر عنه دراية. فرق الرواية عن الدراية أن الرواية حفظ الحديث ونقله، أما الدراية فهي فهم المطلوب من هذا الحديث. ولذلك يقول حديث واحد، يعني حديث تدريه يعني تفهم معناه، خير من ألف ترويه وأنت كل شيء ما فاهم من عنده. مشكلة أهل البيت أنه ما حد جاي يفهمه، يعني من المذاهب الأخرى ما حد جاي يفهم على أهل البيت. ولذلك يروحون في منزلقات خطيرة سواء في العقيدة أو في الفقه أو في الأخلاق أو في السياسة أو لذلك وقع المعتزلة بهذا الأمر، حيث أنهم نسبوا العدم لله سبحانه وتعالى، فقالوا الأصل في الله العدم، والوجود فرع على العدم ولازم لذلك العدم. طبعا هم لم يقولوا ذلك صريحا، ولكن هذا فحوى كلامهم. إخواني شوفوا إخواني، بس خلي أبين مسألة مهمة. واحد يجي يقول أنا قلبت كتب المعتزلة من البداية للنهاية ما قالوا الأصل لله، الأصل في الله العدم. نقول أخي إنما يؤخذ الإنسان بلوازم كلامه. شنو يعني لوازم كلامه؟ أضرب لكم مثال تتضح عندكم الفكرة إخواني أخواتي بارك الله فيكم. أنت الآن يوم اللي أنا أقوم أدعي عليك أقول أطلب زيد من الناس 1,000,000 دينار، أطلب زيد من الناس 1,000,000، تقرض من عندي 1,000,000 وما سددني إياه، أنت تقوم تقول والله العظيم سددته. تعرف شنو معنى كلامك هذا؟ معناه أنك تقول نعم فعلا أنا تقرضت من عنده 1,000,000 ولكني سددته. هذا كلامك يتضمن إقرار بالقرض، وإن كان أنت ما قلت أنا تقرضت فعلا، أنت شنو قلت؟ قلت لا والله سددت. هذا يسمونه إقرار، إقرار العقلاء على أنفسهم حجة، هذا يسمونه لازم الكلام. لازم الكلام إخواني، لازم الإنسان يؤخذ بلوازم كلامه. العقلاء عندهم قواعد، عندهم قواعد. واحد يقول يا أبي زيد من الناس دخل بيتي وسرق الذهبات، زيد قام قال الدين اليمين، أكلت لي خبزة وطلعت، هذا شنو؟ أو يقول مثلا الدين اليمين ما شفت الذهبات، يعني شنو يقول؟ يعني يقول فعلا أنا طبيت البيت لكن ما شفت الذهب. إذن هذا ده يقر على نفسه أنه ما قال أنا ما داخل بيته، لا قال والله ما شفت الذهب. ما شفت الذهب يعني أنت طاب، مو هيك إحنا نقول له ها يعني أنت طاب وللبيت هذا إقرار إخواني، هاي لوازم كلام. من يجي واحد يقول الصفات السلبية هي الأصل والثبوتية ترجع إليها، نقول لازم كلامك أن الأصل في الله العدم. افهم إيش جاي تحكي، مو تطلق الحكاية وتروح، ترى بعدين يلزموك، وقفوهم إنهم مسؤولون. لا تحكي كلمة ما تعرف معناها لا تقولها، مو كل واحد يقوم يألف بالعقائد، مو كل واحد يقوم يدرس عقائد، مو كل واحد يقوم يحكي بالعقائد، مو كل واحد يطرح نفسه أمام جعفر الصادق عليه السلام ويقول أنت إمام ماني إمام، ويفتح له حلقة درس إيش كبرى إيش عرضها، ويقول أبو حنيفة يقول ثبت لدي وخالفت جعفر بن محمد في 3 أشياء. شنو يا باش ثبت عندك وشلون خالف؟ يقول يزعم جعفر بن محمد أن الله لا يرى، وأنا أقول كيف يكون موجودا ولا يرى. عفي بعد قال ويزعم أن الجنس يعذب بجنسه وأن إبليس يعذب بالنار، وأنا أقول إبليس، شوفوا أقول أن إبليس مخلوق من النار فكيف يعذب بالنار. ويزعم أن العبد مختار في أفعاله، وأنا أقول العبد غير مختار في أفعاله. خب أنت شنو تطرح نفسك أمام جعفر الصادق عليه السلام؟ أنت شنو فهمت على الإمام حتى رأسا أشكلت عليه وقيمت فتحت لك مذهب شقدش عرضة؟ عموما إخوان نرجع، المصنف يستاء من أصحاب هذا الرأي، اسمعوا ماذا يقول. يقول ولا ينقضي العجب من قول من يذهب إلى رجوع الصفات الثبوتية إلى الصفات السلبية. ليش؟ لما عز عليه أن يفهم كيف أن صفاته عين ذاته. شلون الصفات عين الذات؟ ما افتهمها. ما افتهمها، فش صار عنده؟ صار عنده تخيل، توهم، فتخيل، لأنه ما افتهم القضية، فتخيل أن الصفات الثبوتية ترجع إلى السلب ليطمئن إلى القول بوحدة الذات وعدم تكثرها. قالوا يابه، احنا ما نقول الصفات الثبوتية هي عين الذات. ليش؟ يقولون لأن يلزم منه أن تتعدد الذات، كل صفة تصير ذات بوحدها، فيلزم أن تكون الذات ثمانية آلهة. يابا ما قلنا هالشكل، أهل البيت ما قالوا هالشكل. انتوا ليش فهمتوا هاي القضية هالشكل؟ ما تعرف اسأل الإمام. شي ما افتهمته انت المعتزلي، انت الأشعري، شي ما افتهمته الإمام موجود، اسأله افهم من عنده. إذا لقيت رأي الإمام خطأ وما أقنعك وعجز عن إقناعك، وقعد جعفر الصادق عليه السلام ما يعرف شلون يستدل يجي المقام الإمام، ذيك الساعة روح قول يابا ما عندي مرجع أنا بعد، شي أعتقد خلي أعتقد. قال فتخيل أن الصفات الثبوتية ترجع إلى السلب ليطمئن إلى القول بوحدة الذات وعدم تكثرها، فوقعوا بما هو أسوأ، يعني هم فروا من محذور وهمي، وقعوا في محذور واقعي. شايفين واحد يعني مشكلة هاي، يشرد من شيء يقع بشيء أسوأ منه. هم هالشكل صاروا، ما افتهموا قضية عينية الصفات فوقعوا بما هو أسوأ. قال إذ جعل الذات التي هي عين الوجود ومحض الوجود، محض يعني حقيقية الوجود، يعني خالص، وجود خالص، تقول هذا محض يعني خالص ما بكل شائبة، التي هي عين الوجود ومحض الوجود والفاقدة لكل نقص، أو الفاقدة لكل نقص وكل يعني وفاقدة لكل جهة إمكان وجهة إمكان، جعلها عين العدم ومحض السن. هاي المشكلة اللي وقعوا بها. قلنا لهم يابا إذا ترجعون تقولون أن الله عالم يرجع إلى كونه ليس بجاهل، مو هذا العالم هو عين الذات، يعني معنى كلامكم أن الذات الموجودة هي شنو؟ ترجع إلى العدم، ترجع إلى العدم، أصلها العدم، مثل ما العلم أصله شنو؟ عدم الجهل، يعني لأن الله ليس بجاهل فهو إذن عالم، فيصير هالشكل، يعني الله مرجعه ومرجع صفاته إلى أمور عدمية، تجعل الذات عين العدم. قال جعلها عين العدم ومحض السلب، أعاذنا الله من شطحات الأوهام وزلات الأقلام. هذا المطلب الأول، واللي بالدقائق المتبقية راح نتحدث عنه ونبين شنو المشكلة ومنين اجت هاي الشبهة اللي وقعوا بها جماعة من المسلمين. طبعا إخواني مبدئيا هذا المذهب، يعني هذا الاعتقاد الفاسد، اعتقد به المعتزلة قاطبة وعلى رأسهم النظام وابن أبي الحديد. طبعا المعتزلة عندنا قسمين إخواني، عندنا معتزلة البصرة وعندنا معتزلة بغداد. قد يختلف هؤلاء فيما بينهم في كثير من الآراء، فنحن نستطيع وفي الجملة أن نقول أن بعض المعتزلة، بعض أقطاب المعتزلة مثل النظام ومثل ابن أبي الحديد المعتزلي صاحب شرح نهج البلاغة، هؤلاء وقعوا في هذه الشبهة، وكذلك جماعة من أتباع المذهب، مثلا الشيخ الصدوق، مثلا المقداد السيوري، مثلا نسب هذا الامر. هسه انا والله بالنسبه للشيخ الصدوق انا قرات كلامه يعني ووقفت على قوله بذلك، يعني انا قرات بعض كتبه وشفته يقول برجوع الصفات الثبوتيه الى السلبيه. كذلك المقداد السيوري صريح كلامه في كتاب النافع يوم الحشر أيضا يصرح برجوع الصفات الثبوتية إلى السلبية. أما العلامة أنا ما وقفت على شيء بصراحة يثبت أنه يذهب إلى ذلك، وإنما نسب إليه ذلك، العلامة الحلي نسب إليه ذلك. على أي حال، الأصل إذن إخواني، الأصل هو مذهب المعتزلة، أصل الفكرة هذه هو مذهب المعتزلة. المعتزلة قالوا برجوع الصفات الثبوتية إلى الصفات السلبية. ما هو دليلهم على ذلك؟ يقول هؤلاء أن الله سبحانه وتعالى لا يحاط به. شنو يقول القرآن الكريم في سورة طه؟ يقول تبارك وتعالى في الآية 110 من سورة طه: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. لا يحيطون به علما. فيقولون دولة إحنا كيف؟ يعني إحنا إذا نقول أن العلم عين الذات والقدرة عين الذات والحياة عين الذات وأن صفاته عين ذاته، كيف يمكن لنا، هم يقولون هالشكل، كيف يمكن لنا أن ندعي بأن هذه الصفات هي عين الذات ومع ذلك ندعي أننا نعرف هذه الصفات؟ شنو المحذور؟ يقولون المحذور أن الله لا يحاط به علما. إحنا إذا ندعى أننا نعرف العلم الإلهي ونحيط بالعلم الإلهي، يعني نحن نحيط بالله، والله تبارك وتعالى لا يحاط به علما. هو يقول لا يحاط به علما، الله يحيط بكل شيء ولا يحيطون به علما. كل الموجودات، كل الكائنات لا تحيط علما بالله عز وجل. أي نعم نحن نعرف الله، لكن معرفة جزئية نسبية، يعني تمام الحقيقة الإلهية لا نعلمها، نعجز عن إدراكها. هذا إحنا مسلمين بهذا فعلا ترى إخواني، هذا حق. يقول يا علي ما عرف الله إلا أنا وأنت، إحنا ما نقدر نحيط بالله عز وجل. لكن ترى إخواني بنفس الوقت إحنا هم ما ندعى أننا نحيط بالله إحاطة كاملة. أنت تعرف أكو الله موجود؟ لو ما تعرف أخي أنت اللي تسمعني، أختي أنت اللي تسمعين، تعرفون لو ما تعرفون؟ تعرفون بي عالم تقولون إيه، تعرفون بي قادر إيه، زين شنو علمه شنو قدرته شنو حياته؟ تقولون والله هاي ما ندري بها، بس إحنا نعرف أنه عالم، أنه قادر، أنه حي، أنه رزاق، أنه خلاق، أنه إلى آخره. احنا هالشكل ندعي. احنا من قلنا ان الصفات عين الذات، ما قلنا ان الصفات عين الذات واننا نحيط بهذه الصفات ونحيط بهذه الذات. ليش تحملون كلام المعصوم اكثر من طاقته؟ المعصوم قال الصفات عين الذات، ما قال ونحن واتباعنا نحيط بالصفات ونحيط بالذات ونعلم بالله عز وجل، ما قال هالشكل المعصوم. فليش تحملون كلام المعصوم اكثر من طاقته؟ حدود ما يوصل للكلام عدها توقفوا، لا تزودون عليه في فهمكم. يعني انت شايف مرات المعصوم هاي عندكم في مفاتيح الجنان اخواني بارك الله فيكم، في مفاتيح الجنان ادخل واحد على الامام الصادق عليه السلام والامام يعلم دعاء، قول يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، وهم شي يقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب والابصار. هسا الأبصار منين جبتهم؟ والمعصوم قال لك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ليش تحمل كلام المعصوم شيء زائد؟ فالمعصوم قال له إن الله، الإمام الصادق عليه السلام قال له إن الله مقلب القلوب والأبصار، ولكن قل كما قلت لك، لا تحط زيادة من عندك، لا تحمل كلامي فوق طاقته. أنا معصوم وأنا أعرف شنو المناسب. أنا مو ما أدري أن الله مقلب القلوب والأبصار، ما دام أنا ما جبت الأبصار بالطاري لا تجيبها أنت، خذ من عندي، أنا معصوم، أنا أعرف طرق السماء، أعرف يا دعاء اللي يوصلك لحاجتك. فلا تجي تزود. كذلك إخواني في العقائد، المعصوم من قال لك الصفات عين الذات، لا تجي تقول والله شو أنا هاي ما تصرف لي، أبا ليش ما تصرف لك، ليش ما تقبلها، تقول مو هذا معناه أن إحنا نحيط بالله علما. ما قال هالشكل المعصوم، معصوم قال الصفات عين الذات، فنحن لازم نتوجه للمعصوم بالسؤال، نقول له مولانا يعني الآن إحنا نقدر نعرف الصفات، نقدر نحيط بالذات؟ يقول لا هذا موضوع آخر، لا أنتم ما تقدرون، أنتم تعجزون، والله يقول لا يحيطون به علما. إذن الإمام ميت يعني لا تنافي إخوان، هيك يقولوا كصياغة علمية، الآن نعيف الحج الدارج وكذا، كصياغة علمية نقول لا توجد منافات بين القول بأن الصفات عين الذات وبين القول بعدم الإحاطة بالذات. نحن فعلا لا نحيط بالذات، ولكن ندرك ونعلم أن للذات صفات وأن هذه الصفات هي عين الذات. وإلا الآن ارجع إلى العلماء جميعا سنة وشيعة والمسلمين والعالم بأسره، قل له الله حي، قل نعم حي، كل واحد موحد الآن، قل له الله حي، قل لك حي، قل له شنو معنى الحياة، يقول والله ما أدري ما أدري ما أعرف. إحنا ما الشكل نقول الله عالم وندري به عالم، حس كيفية علمه قد نطلع على شيء يسير من علمه والباقي لا نطلع عليه، لا نحيط به. قدرته قادر، نعم قادر، هاي مثل واحد إخواني تعرفه ثري ومتيقن أنه ثري بس ما تعرف فلوسه شقد، هذا مو معنى أنك تدعي، أنت من تقول زيد غني، من تقول زيد غني شنو أنت تدعي الآن أنك تعلم تفصيلا بعدد أموالك؟
إذا كان صفحة سبيلة كنت سبيلة كده مش على السلبي هو الحل لكن مش واضح العدل هو اصلا وجود الحق يعني كده وجود الطبق الاعلامي شرف ملعب لا بد ان تكون الوجود الطبق المقدس وهو من ذلك بحيث تخلص الوجود كل شيء كما هو لا يدخل كل هذا الكلام
أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. إذن بالنتيجة إخواني هذا المذهب وهذا القول برجوع الصفات الثبوتية إلى السلبية قول فاسد كاسد سببه شبهة وقع فيها هؤلاء القائلون برجوع الصفات الثبوتية إلى السلبية. مفاد الشبهة الشكل: أولا يلزم من القول، هم يقولون يلزم من قولكم بأن الصفات عين الذات يلزم أو أن الصفات الثبوتية هي الأصل، يلزم من قولكم أن الصفات الثبوتية هي الأصل يلزم تعدد الذات، هذا أولا. ثانيا يلزم منه أن نكون قد أحطنا بالذات علما، ونحن لا نحيط بالذات علما، وقد أجبنا عن ذلك، قلنا أن الصفات الثبوتية إذا رجعت إلى السلبية جعلنا الأصل في الذات العدم، والحق هو خلاف ذلك، الأصل في الذات الوجود، لأن الوجود أشرف من العدم، هذا واحد. اثنين إذا قلنا بأن الأصل في الذات الصفات الثبوتية، هذا لا يدعي أننا نقول بأننا نحيط بالذات علما، نحن لا ندعي ذلك، وإنما ندعي أننا نعلم علما إجماليا بثبوت هذه الصفة للذات المقدسة، هذه الصفة أو تلك أي صفة من الصفات الثبوتية، نحن ندعي إجمالا أنها ثابتة لها، تفصيل هذا الموضوع لا نحيط به. هذا تمام الكلام في موضوع رجوع الصفات الثبوتية إلى السلبية أو بالعكس، والصحيح هو العكس، وأن الصفات السلبية هي التي ترجع إلى الثبوتية، وأن الأصل في الذات المقدسة ثبوت هذه الصفات لها. فإذا ثبتت عند ذلك شنو؟ ننفي عن الذات المقدسة كل صفة نقص وصفة سلبية. أما بالنسبة إلى العلاقة بين الصفات والذات المقدسة، وهل أنها عين الذات أم أنها غير الذات وزائدة على الذات، فهذا يأتي في درس لاحق، نكتفي الآن بهذا المقدار. استغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم.